بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. نعم.
وإن كان عالما لبيبا عاقلا كيسا فطنا فصيحا،
يعني النفس تؤذي صاحبها إذا اتبعها وسار على هواها وغرق في شهواتها، وإن كان عالما عاقلا أريبا فصيحا متكلما واعظا مرشدا، طالما أنه اتبع هواها إذن هو في خطر عظيم. بل ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن خطورة اتباع الهوى بالنسبة للعامة شيء عظيم، لكنه في حق العالم وفي حق العاقل وفي حق من له مرتبة في العلم والصلاح والولاية أخطر وأشد. يعني العامي عندما يتبع هواه يتبع هواه في أشياء من المعاصي وما شابه ذلك، لكن العالم عندما يتبع هواه ربما أضل أمة، وربما زلت قدمه فزل بزلله العالم. لذلك الخطورة في اتباع الهوى بالنسبة للعالم أشد وأخطر من غير العالم. وكذلك الإنسان كلما ارتقى في ميدان الصلاح في ميدان الولاية يصير اتباع الهوى في حقه أخطر وأشد وأصعب لعلو مرتبته. لذلك كان العلماء وكان الأولياء في سلف هذه الأمة وفي خلفها يجاهدون أنفسهم وتزداد المجاهدة كلما ارتقوا في ميدان العلم والولاية والصلاح.
حكيما فقيها فلوثته وأسقطته وفضحته،
والعياذ بالله، فلوثته أولا وأسقطته وفضحته. لوثته بماذا؟ بالمعاصي، لوثته بالكبائر، لوثته بالغفلات. يعني صار هذا العالم أو ربما هذا الولي ملوثا بالمعاصي. العالم أيها الإخوة الأكارم بعيد عنه أن يعصي الله بخمر أو يعصي الله بزنا والعياذ بالله، لا نقول مستحيل لكن بعيد. لكن العالم ربما يعصي برياء، وربما يعصي بكبر، وربما يعصي بعجب، وربما يعصي بحب أن يكون له كل شيء من المكانة وما شابه ذلك. إذن هناك أمراض قد يقع بها العالم أو الولي أو الرجل الصالح غير الأمراض التي قد يقع بها العامة. يعني أنا عندما أقول لإنسان عام اتق الله، يعني اترك هذه المعصية، ربما شرب خمر، ربما سرقة، ربما غش، ربما كذا. لكن عندما أقول لإنسان ولي اتق الله، هناك أشياء للأولياء غير ما يقال للعامة. لذلك نلاحظ أن كلمة التقوى قيلت في القرآن الكريم للكفار: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عموم الناس المؤمن والكافر. طب الكافر بماذا يتقي؟ بالإيمان. طب وقيلت للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طب وقيلت عن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب وقيلت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. إذن التقوى هل هي شيء واحد؟ الواقع أن التقوى درجات ترتفع هذه التقوى بحسب حال المخاطبين. وعندما يسمع الإنسان من التقوى تتوجه يجب عليه أن يعرف ما المراد منه هو أنا بالذات، ما هي التقوى المطلوبة مني. التقوى المطلوبة من العامة غير التقوى المطلوبة من الخاصة، والتقوى المطلوبة من خاصة الخاصة غير التقوى المطلوبة من الخاصة. إذن كلمة التقوى تختلف معانيها ومفرداتها بحسب المخاطب الذي وجهت إليه هذه الكلمة.
فاحتمل لها ذلك كله، وهو الأريب اللبيب العالم الأديب، صيرته بعد العلم جاهلا سفيها.
تصوروا أيها الإخوة، عندما نقول فلوثته وأسقطته وفضحته، كان طبعا أسقطته بداية من عين الله ومن عين الخلق. الولي لا يبالي بمنزلته عند الخلق، وإنما ينظر إلى مكانته عند الله عز وجل، فهو يخاف من سقوطه عند الله لا عند الخلق. ولا شك أن الولي إذا اتبع هواه ربما يسقط من عين الله تبارك وتعالى على أثر هذه المعصية. لذلك كان الصالحون أيها الإخوة يخافون من هذا خوفا شديدا، لا يبالون بمرتبتهم عند الناس، ولكن يحرصون على مرتبتهم عند الله عز وجل، يخافون من القطيعة بعد الوصل، ويخافون من الحجاب بعد الوصال، ويخافون من الإعراض بعد الإقبال، لذلك يحرصون على ذلك. طيب، وفضحته والعياذ بالله، فضحته العالم الذي يعظ الناس ويوجه الناس، ثم بعد ذلك يعرف أنه هناك بون شاسع بين فعله وقوله، نستغفر الله ونتوب إليه. هذا الإنسان ربما يفضح في الدنيا فضيحة صغيرة تفضي إلى سقوطه من أعين الناس، لكن الذي نخشاه ما هو؟ الفضيحة الكبرى غدا بين يدي الله عز وجل، كما ورد في الحديث إنه ليؤتى بالرجل في النار يدور حول الرحى يجر أقتاب بطنه، فيقال له ألست فلان، أستغفر الله وأتوب إليه، الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه من أنواع الفضيحة عند الله تبارك وتعالى. إذا لاحظوا أيها الإخوة، فلوثته وأسقطته وفضحته. طيب، ثم بعد ذلك صيرته
بعد العلم جاهلا سفيها،
صيرته بعد العلم جاهلا سفيها، يعني هذا الإنسان عالم، هل ذهب علمه؟ الواقع لا، لكنه لما لم يعمل بالعلم صار في حكم الجاهل، وعندما ترك العمل بالعلم عمل عمل الجهال، فصار جاهلا سفيها. لكن الجاهل الذي لم يعلم أصلا جهله بسيط، وهذا العالم والعياذ بالله جهله كبير. لماذا؟ لأنه جهل وسفه بعد أن نور الله عقله بالعلم. والعلم أيها الإخوة إذا لم نعمل به صار حجة علينا لا لنا، نستغفر الله ونتوب إليه.
جاهلا سفيها أحمقا خفيفا،
يا لطيف، صار أحمق. لماذا؟ لأنه يصف الدواء للناس وهو المريض، وربما يوصل الناس بالله عز وجل وهو المقطوع، وربما يدعو الناس إلى الخير وهو يفعل الشر. إذن هذا أحمق لا شك، عندما يسعى لإنقاذ غيره وهو غريق، ويسعى إلى نجاة غيره وهو الهالك والعياذ بالله. لذلك كان أحمق وكان خفيف العقل. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمات، هذه كلمات قاسية شاقة لكنها والله محقة، ونحن اليوم نحتاج إلى هذه الكلمات، وإن كانت شديدة على نفوسنا لكن نحن بحاجة إلى أن نسمعها. وأنا أدعو نفسي أيها الإخوة أن لا يوجه أحد الكلام لغيره، وإنما كل واحد منا يوجه الكلام لنفسه. أنا أقول هذا الكلام موجه أول شيء لي أنا، لذلك أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله تعالى أن يرزقني علما أعمل به، وأسأله تعالى أن يجعل ما نتعلمه من العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وذلك أنها سقته من موافقة هواها كأسا ثم صرفا،
يا لطيف،
فاستمالته فمال بعلمه وعقله وفهمه ونفاذ حكمته وبصره، فأجراه مجرى هوى نفسه، فعجلت له الفضيحة في عاجل الدنيا عند حكمائها وعقلائها، وأسقطته من عين الله وأعين عباده من أهل البصائر، وأخرت له آجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنيا وفي عرصة القيامة.
انظروا أيها الإخوة إلى هذا المثال، سقته كأسا، ماذا فيه؟ السم، مع أنه عالم وولي وربما يعلم ويذكر وله أوراد، لكنه لما اتبع هواه في بعض المسائل أوصلته إلى هذه النتائج. لذلك إخوة الأكارم، النفس ينبغي أن نحذر منها، سواء كنا من العامة أو من الخاصة. ولا شك أن للشيطان مداخل علينا تتناسب مع حال كل واحد منا. الإنسان الكبير للشيطان عليه مداخل، والإنسان الشاب للشيطان عليه مداخل، والعالم للشيطان عليه مداخل، وطالب العلم، وكذلك الإنسان المبتدئ والولي وغير الولي، كلنا للشيطان علينا مداخل. ما الذي يحفظنا؟ يحفظنا قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب إذن ما هو واجبنا؟ واجبنا أن ندخل في عباد الله تبارك وتعالى بظاهرنا وباطننا، بعقولنا وقلوبنا وسلوكنا، باستقامتنا على شرع الله عز وجل، وبتركنا لأهواء نفوسنا التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.